بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة في شرح كتاب البيوع من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وقد وصلنا فيه إلى باب الغصب والشفعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب والشفعة. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله،
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والبخاري، فهو حديث متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، أي أخذ بغير حق. وقوله شبر، الشبر معروف وهو ما بين الخنصر والإبهام، مفرج الأصابع على الوجه المعتاد، فهذا هو الشبر من بين الخنصر إلى نهاية الإبهام، واليد مفرجة، الأصابع مفرجة. وظلما، أي غصبا بغير حق، طوقه الله، أي جعله طوقا على عنقه، أي طوقه، جعله طوقا على عنقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين يحملها فوق عنقه، تكون كالطوق له. وهذا الحديث يرهب من أخذ أموال الناس وغصب أراضيهم والتحيل على ذلك بأي حيلة. والغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم، وأجمع العلماء على منعه وتحريمه. وهذا الحديث أصل في منع الغصب، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكما هو معلوم أن الغصب محرم بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب، وقد حرم الله دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فليس للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيب نفس منه، ويأخذه بحقه، لا من طريق الخيانة أو الغش، ولا من طريق المكابرة، ولا من طريق السرقة، ولا من أي طريق محرم. والغصب هو أخذ المال قهرا بغير حق. والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، والخرسة، ولكل باب أحكامه. فلا تحل أموال الناس إلا بالطرق الناقلة للملكية الشرعية، وأسباب التملك معروفة، إما أسباب انتقال كالإرث أو الهبة أو البيع ونحو ذلك، أو إذا حكم القاضي بتمليك، أو إذا منح ولي الأمر وأقطع، كل هذه أسباب للتملك الصحيح. أما وضع اليد وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا من المحرمات التي يجب أن يحذر منها الإنسان. ومن غصب شيئا من المال فإنه يجب عليه أن يرده، كما جاء في الحديث الذي مر علينا بالأمس: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإذا أخذ مال غيره فعليه أن يرده إن كان باقيا. طيب إذا تلف أو كان طعاما وأكله أو نحو ذلك، إذا تلف المغصوب فإنه يرد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. والأصل أن يرد المثل قدر الإمكان، فإذا كان له مثل فعليه أن يرد مثله قدر الإمكان. والعقار من الأراضي والدور يجب ضمانها على غاصبها، وضمان العقار الأرض رده إلى صاحبه، فإن كان عليه بناء وتهدم ونحوه فعليه أن يضمن من هدم بسبب الغاصب، يضمن من هدم أو يرده كما كان فيبنيه ويرده كما كان، فإن لم يفعل فيحكم عليه بقيمة من هدم. ومثله لو كان في هذا العقار المغصوب زروع وأشجار ونخيل فتلفت بفعل الغاصب أو بإهماله، فعليه أن يرد الأرض لأن الأرض باقية، وعليه أن يرد ما كان عليه من مال أو من أشجار أو من بناء، فإن لم يتمكن من رد مثلها فإنه يرد قيمتها. والغصب لا يحصل بغير الاستيلاء، فلو دخل أرض إنسان أو داره لم يضمنها بمجرد الدخول، ولو كان قد دخلها بغير إذنه سواء كان فيها صاحبها أو لا، بل لا بد حتى يكون غاصبا أن يستولي عليه، فمجرد الدخول ليس غصبا. وهذا الحديث يدل بعمومه على يشمل أي شخص يقوم باغتصاب الأرض، لأن النص جاء بتسمية من اقتطع شبرا من الأرض، فالحديث نص في العقار بغض النظر عن صفته أو كيفيته، فهو يعم جميع أنواع الأراضي سواء كانت سكنية أو شقة أو أرضا زراعية أو تجارية. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، ظلما طوقه من سبع أراضين. ومن اقتطع شبرا من الأرض، الأرض هنا شبرا نكرة في سياق الإثبات، شبرا من الأرض فتعم جميع أنواع العقار، والله تعالى أعلم. والحديث نص على غصب شبر واحد وهو مقدار يسير، وهو مقدار يسير، وهذا فيه إشارة إلى تحريم غصب الشيء الكبير. فبعض الناس قد يأخذ من جيرانه مترا مترين، يأخذ من الشارع، يأخذ من الطريق ويعتدي، أليس كذلك؟ أبد مدها شوي ما يضر. انتبه، الحديث نص على من اقتطع شبرا من الأرض، فليراعى ذلك وليعلم أن هذا التنبيه على القليل دليل على تحريم ما كان أكثر منه، وأن ما كان أكثر منه من باب أولى وأحرى أن يمنع منه. والحديث خص الوعيد بمن يغصب الأرض، وهو يشمل عموم الأموال وعموم الممتلكات بالقياس عليها. وقيد الحكم في هذا الحديث بالظلم، مما يدل بمفهوم المخالفة أن أخذنا للأرض بغير ظلم أنه لا يشمله هذا الحديث. فلو أن شخصا مدينا مماطلا لا يعطي الناس حقوقهم فاشتكي إلى المحكمة، فالمحكمة أمرته بالوفاء فرفض، فحكم القاضي بأخذ ماله وأخذ أرضه، هل هذا الأخذ ظلم أو عدل؟ لأنه مماطل في حقوق الناس، فتباع أرضه وتسدد ديونه ولا يحتاج يقول أنتم ظلمتوني أنتم أخذتم مالي بغير رضاي. نقول هذا بسبب مطلك، ومطل الغني يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. والحديث يدل بدلالة التضمن على تحريم الغصب ووجوب رد الحقوق إلى أهلها. ويدل على أن الإنسان سيحاسب على ما فعله في الدنيا، سيحاسب عليه من جنسه في الآخرة. فهو قال إن سلم من عذاب الدنيا والمقاضاة في الدنيا سيكون جزاؤه في الآخرة أن يطوق من 7 أراضين بهذا الشبر، يكون طوقا على رقبته مثل طوق المرأة، في يطوق هذا الشبر وهذه الغصوبات. فكيف لو غصب المزارع والأراضي الكبيرة كيف يتحمل؟ فالجزاء من جنس العمل، وعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى فيما يأتي. فأنت في دار ممر ليست دار مقر، أنت في دار ممر، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وإياك وظلم الناس. وهذا الحديث يدل على أن الضرر يزال، ويعلم هذا من جهة أن الغصب محرم، فغصب الأراضي ظلم، والظلم يجب إزالته، وذلك برده إلى صاحبه. وجاء في الحديث الآخر ليس لعرق ظالم حق، وهذا يدل على أن غصب الأرض ظلم، فمن غصب فليس له حق فيها فيجب أن تنزع منه. وأيضا في الحديث الآخر الذي مر علينا، وهي كلها قواعد فقهية أخذها العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا شامل للأخذ الجائز والمحرم. يعني لو أخذها على سبيل الإعارة عارية أو الأمانة فعليك ما أخذت حتى تؤدي، وإذا لم تؤديه فأنت غاصب. ولذلك من صور الغصب غصب العرايا، أعيرك هذا الصحن أو هذا القلم أو هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذا المنزل، فاستعرته ثم لما طولبت برده امتنعت، فأصل وجوده في يدك جائز، لكن استبقاؤه محرم لأنه طلب منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فقد يكون الإنسان أقرضك مثلا 1000 ريال مدة شهر، ثم بعد الشهر قالك أعطني 1000، فقلت لا، وأنت تجد 1000 ولكن ما تريد، تودك تتوسع، من امتناعك تكون مماطلا، والمماطل غاصب، غاصب لهذا المال، فيحرم استبقاؤه ومطله يكون ظلما. من صور الاعتداء في الأراضي الاعتداء على أملاك الدولة والأملاك العامة التي قد لا يتفطن إليها، أو قد يتوسع فيها بعض الناس، أو يجدون لها حيلا وأساليب فيستولون على عقارات للبلديات أو للدولة أو لأي جهة أخرى، لأنه لا مطالب لا بغير حق ولا إذن، أو بالبناء العشوائي أو بأي صورة من الصور. ومثله التواطؤ على تسجيل العقارات بأسماء ليست هي المالكة، والتحايل على الملكيات العقارية، أو تزوير بعض الوثائق ونحو ذلك، هذا كله يدخل في الغصب. من صور الغصب التي تتعلق بمثل هذا الحديث حجب الطرق والمرافق العامة بوضع اليد عليها، فيمنع الناس من الاستفادة من الأملاك العامة ونحوها. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على نوع من الغصب، وهو غصب العقار، وهو الاستيلاء على الأرض بغير حق، وهو يدل على تحريم الغصب عموما وعلى شدة عقوبته في الآخرة، فقد جاء فيه وعيد شديد وعذاب أليم. والعمل بهذا الحديث مما يجعل الإنسان والناس تحافظ على حقوق الناس في أملاكها وعقاراتها، وبالتالي تقل المنازعات والمشاحنات والخلافات والبغضاء الذي يكون بسبب شح الناس وطمعهم في عقارات الآخرين. فلو استحضر الناس هذا الحديث ما اعتدى أحد على ملك غيره، وهذا يدل على حرص الشريعة على بيان الأحكام الشرعية والمحافظة على الحقوق، وبيان تحريم الظلم، وأنه موجب لاستحقاق العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فحرم الله ذلك رحمة بالناس وإقامة للعدل، حتى يعم العدل والإحسان بين الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري. وللترمذي قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أورده المؤلف في كتاب الغصب، وهي قصة وقعت في بيت النبوة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحديث رواه البخاري، الحديث الأول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، أرسلت إليه بقصعة، وهي زينب بنت جحش، أرسلت مع الخادم طعاما في قصعة، فضربت القصعة فسقطت وانكسرت. فهنا اعتبر هذا اعتداء على مال الغير، فهو من باب الغصب. فضم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصعة المكسورة وجعل فيها الطعام المناسب للأكل وقال: كلوا. وحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة المكسورة حتى فرغوا من الأكل، فدفع القصعة الصحيحة من بيت عائشة لزينب وحبس المكسورة. من باب التعويض وجبر هذا الغصب. وهذا الحقيقة فيه يعني فوائد في علم القضاء. وفي بعض الروايات قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة رضي الله عنها بيده القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وفي بعض الروايات قال غارت أمكم غارت أمكم، يعني أخذ الأمر، ولكن التعويض حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وصار قاعدة في باب القضاء أن من أتلف شيئا فعليه مثله، فالطعام يعوض بطعام مثله والإناء يعوض بإناء مثله. وكانت الأواني في تلك العصور ليست متماثلة لأنها تصنع باليد، ولكنه قال إناء بإناء، فليس يشترط المماثلة التامة كما هو في المكيل والموزون، وإنما يكفي المقاربة. فالحديث الأول رواه البخاري وكذا رواها النسائي. ومن القواعد الفقهية التي يستدل بها في من هذا الباب أن الضرر يزال، فمن كسر قصعة أحد فإنه يؤدي بدلها مثلها، فهو ضرر وقع على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا الضرر على المال حكم بإعطاء القصعة الصحيحة بدلا من المكسورة من باب جبر الضرر، مما يدل على أن من أتلف مال غيره يجب عليه تعويضه، وأن التصرف في مال الغير بغير إذنه ممنوع، وفي حال التلف فهو مجبور يجب جبره، وذلك بتعويضه عن التعدي. وضمان الغصب يكون بأي مال بما هو مال متقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالمال المتقوم بالتعويض، فقال طعام بطعام وإناء بإناء. والحديث نص في مشروعية التعويض عن الطعام المتلف والأواني المتلفة، ويقاس عليه كل مغصوب أتلف، كل مغصوب أتلف وله قيمة، فإن كان مثليا فبمثله، وإن لم يكن له مثل فبقيمته يقوم وتدفع قيمته. والحديث نص في أن الضمان هنا يكون بالمثلية، وفيه إشارة للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وأيضا يدل بمفهوم المخالفة على أن الإتلاف إذا كان بعذر أو بإذن صاحب المال أنه لا ضمان عليه. فلو أذن للشخص بأن يتلف ما أذن الشخص بأن يتلف ماله، أو أن شخصا أتلف مال شخص وأذن، كما يحصل أحيانا في بعض المجالس يسقط الكاس وينكسر، أو إناء الماء أو إناء الطعام فينكسر، هذا إتلاف ليس كذلك؟ فيأتي صاحب المالك ويقول ما عليك، ولا فداك، ولا الأمر سهل، هذا يدل على أنه لا تعويض فيه. أما إذا لم يأذن فالأصل أن عليه أن يعوضه، أو أن يأتي بمثله، أن يأتي بمثله ويهديه. ويدل أيضا على أن الإتلاف يعوض ولو كان في الشيء اليسير، فمن باب أولى أن يعوض عن الإتلاف إذا كان في الأشياء الكبيرة، ويدل كذلك على أن الطعام لو سقط على الأرض فإنه المشروع أن يضم وأن يؤكل إذا كان يصلح للأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الإناء وانكسر جمع الطعام ولم يتركه. بعض الناس إذا سقط طعامه وقد يكون صالحا للأكل فلا يأكله، واضح؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة قد سقطت من تمر صدقة فقال ما هذا، وقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. والحديث لم يفرق بين من كسر القصعة عمدا أو بغير عمد، مما يدل على أن الضمان معلق بالإتلاف تعمد صاحبه أو لم يتعمد. ما يأتيك واحد يقول والله أنا ما قصدت، ندري أنك ما قصدت لكنك أتلفت، فما دامك أتلفت فيستحق الضمان. ولذلك لو أتلف من لا قصد له كإتلاف الصبي الصغير، الطفل أبو سنة أبو سنتين الذي لا قصد له، لو جاء وأتلف إناء أو أسقط شيئا وكسره هل يعوض؟ يعوض صاحبه. من الذي يخاطب التعويض؟ وليه. شوي بس خلنا نخلص من الحديث. وهذا التعويض في الإتلاف يكون في الممتلكات كلها، كل ما كان مملوكا فأتلف فإنه يستحق التعويض، مثل الأجهزة أيضا الحديثة. فمن أتلف جوالا أو جهازا أو آلة فإنه يجب عليه المثل أو القيمة إن كان الإتلاف جزئيا، مثله لو أتلف الممتلكات العامة أو الخاصة، مثل لو اعتدى على ملك عام أو خاص، مثل لو كسر نافذة مدرسة مثلا أو سيارة أحد مثلا، أو دخل الفندق فأتلف بعض الممتلكات في الفندق، فإنه حينئذ يجب عليه الضمان، ومثله أي اعتداء يترتب عليه خسارة مالية، مثل لو جاء شخص وطبع كتابا، وفي هذا الزمن الحقوق الفكرية لها قيمة، فجاء شخص وأخذ هذا الكتاب وطبعه بمطبعة أو صوره وصار يعني يبيع، فقد اعتدى على الملكية الفكرية مما أثر على كتاب الآخر، وربما خسر بسبب هذا التصرف، فهذا يستحق فيه التعويض المالي. أو أتلفت المقتنيات أثناء عراك أو غضب، كل هذا مضمون. ومثله في الممتلكات العامة، فهذا الحديث يتعلق بنوع من الإتلافات وهي إتلاف الطعام والإناء بسبب التعدي، ويدخل هذا في الغصب فيجب فيه الضمان، فيضمن المثل بمثله والقيم بقيمته. والقيم هو من ليس بمثلي، فالأموال نوعان، إما مثلية وهي التي تتشابه، يعني يقولون في ضابط المثلي قال ما تساوت أفراده، واتحدت يعني صفاته، مثل المكيلات والموزونات ونحوها. وأما القيمي فما لا تتفق أفراده ولا تتشابه أحاده، مثل الأواني المختلفة. في هذا الزمن كثرت المثليات لدخول الآلة في الصناعة، فتجد أن مثل علبة هذا الماء مماثلة للعلبة الأخرى، فلو أتلف علبة ماء عوض بمثلها. إلا أنه قد يتلف الماء في حال يكون هذا الماء غاليا، مثل لو أخذنا هذه القارورة، قارورة الماء، وأتلفت في صحراء في شدة الحر والإنسان ليس له ماء في تلك الصحراء، كم قيمة هذه التي بريال مثلا؟ كم يشتريها في وسط الصحراء والفلات؟ قد يشتريها بألف ريال، صح ولا لا؟ في أثناء عطش وأثناء كذا. فإتلاف الماء في حال لا يعوض عنه بنفس مثله في حال السعة، فهنا ينتقل هذا المثل إلى القيم، فيقول لا يا شيخ، أنا أدعي أنه أتاني في البر وأنا في شدة الحر وأخذ الماء وصبه هكذا واعتدى، وأنا في حالة من العطش وفي حالة من انقطاع السبيل، فهنا ينتقل، ما يكون مثل ما يقول الله أتلف عليك الماء خذ بدلا منه ماء، لا، هذا اعتداء يوجب التقويم. فنذهب إلى أهل الخبرة، كم تقدرون هذا الماء الذي في ذلك المكان في هذا الحال في شدة الحر في انقطاعه من السبيل؟ فيقول والله هذا المال قيمته 1000 ريال أو 500 ريال، أو نقول عوضه عن المتلف بقيمته، والله تعالى أعلم. إحياء المواد سنأتي إليه إن شاء الله غدا، أحاديث إحياء المواد ستكون إن شاء الله غدا. إحياء المواد قيده ولي الأمر بالإذن، فليس من أحيا أرضا فهي له قائم هذا الحكم، حتى لا يتطاول الناس في هذا الزمن التي تيسرت فيه الإحياءات، ويستطيع الإنسان يأخذ له شيء ولا يقعد له يحط له كيلو في كيلو، يستطيع صح ويحيي ويزرع ويقول أنا أحييت، لا، فمنعها ولي الأمر وأصدر قرارا قبل أكثر من 50 سنة من الآن أو قرابة 60 سنة أنه لا بد في الإحياء من الإذن. أما قبل ذلك فمن أثبت أنه قد أحيا فيحكم له بهذه وفق إجراءات معينة، فلا بد من الإذن في مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه، وحكى عن البخاري أنه قال هو حديث حسن، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم.
نعم، يقول هذا الحديث أيها الإخوة حديث من زرع، رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وأيضا هذا حديث فيه فقه التعامل في إنهاء المنازعات التي يكون أحد المتناقض اعتدى وبذل مال وصرف، مثل بعض الناس يأتي ويدخل على شخص متر أو مترين في أرضه ويبني، فيأتي بعد سنوات جاره يقول ترى كان داخل عليه متر أو مترين، فيكون الاعتداء قد وقع، وغالبا ما يكون بغير قصد أو بتفريط، ما راح جاب رفع هندسي دقيق ولا كذا، قالوا هذه قطعت من هنا لهنا ولا 20 متر. فأحيانا بعض الناس قد يدخل على هذا 5 أمتار ويترك من أرضه في الجهة المقابلة 5 أمتار يظن أنه بنى في أرضه. أحيانا قد يبني مبنى على أرض جاره ويترك أرضه، ليس كذلك؟ يوجد هذا إذا ما كان في تدقيق وتحقيق وبيان، خصوصا في من أراد أن يبني عقارا وليس له جيران، فيأتي يظن أن هذه أرضه ويحددها فجاء هذا الحديث. والحديث حقيقة فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، وفيه أبو إسحاق السبيعي وقد عن وهو مدلس، فالحديث فيه ضعف، إلا أن العلماء يحتجون به في العمل، وإن كان البخاري قد ضعفه، ولكن نقل الترمذي عن البخاري تحسينه وقوى الحديث ابن القيم والصنعاني وصححه الألباني، فالحديث محل خلاف بين العلماء من جهة تصحيحه وتضعيفه. ومفردات الحديث قال بغير إذنهم، يعني بغير أمرهم ودون موافقتهم. قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، يعني هذا الزرع الذي نبت ليس له منه شيء، وله نفقته، ما أنفق من بذر، ما أنفق من أجرة عامل، ما أنفق من سقيا ونحوه. نعم، وله نفقته، يعني للذي زرع أجرة عمله. فهذا المعتدي الغاصب إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع الغرس أو بناءه، يعني كثير من العلماء قالوا يلزم الغاصب أن يقلع هذا الزرع وأن يذهب بناءه. بل قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لو قال لا لما ما نبي زرعك ولا نبغى أصلا بنائك أزله. وإن كان الغاصب قد زرع الأرض المغصوبة فردها أهلها إليهم والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض وعليه نفقة ما أنفق حتى تطيب له، لأننا نحكم بالعدل. فهذا الغاصب قد يكون بسوء نية أو بحسن نية قد تصرف هذا التصرف وقد خسر وزرع وبنى، فحينئذ على صاحب الأرض أن يدفع نفقته ويتملك هذا الزرع. فإن استردها بعد أخذ الغاصب وحصده للزرع فالزرع للغاصب وعليه أجرة للأرض التي استفاد منها هذا الزرع. فنقول تعال أنت استفدت وزرعت فأعطنا أجرة المثل لأنك استفدت من هذه الأرض بغير حق. واضح؟ ومثله لو بنى في عقار وجاء صاحب العقار وقال خلاص أنت استفدت من هذا الأرض البناء لي وسنحسب عليك أجرة، فيقول أعطوني ما أنفقت ولكم أجرة المثل، أو يكون انتفاعي بقدر ما بنيت هذه مدة ثم أخرج وأترك لكم البناء. فيخير أهل الأرض بين رد الأرض كما كانت فيخسر الغاصب حينئذ ما بذله، أو يصلح بينهما صلحا فيكون ما بذله الغاصب مقابل انتفاعه من هذا الزرع ومن هذا البناء. فإن استنفذ فعليه أجرة مثل الأرض. فإن استنفذ مثلا المنافع، جينا أرض لقيناها 10 سنوات قد بنى وسكن أو أجر، فنقول تعال نحسب أجرة المثل خلال تلك الفترة كأننا أجرناك وأنت انتفعت بهذه الأرض التي هي ليست لك بإذن صحيح، كما أنه يجوز التأجير فتصحح العقود. يعني كان العقد غصبا فلما صحح بهذا الإجراء صار إجارة. ومتى رضي المالك بترك الزرع للغاصب فله ذلك لأنه محسن، وله أن يرضى ويقره ويأخذ عليه أجرة المثل. وإن أحب أن يأخذ الزرع ويعطيه نفقته وما خسره فله ذلك. واستنبط العلماء أو يذكر العلماء في هذا الباب عدد من القواعد الفقهية، منها أن التعدي بالغصب يوجب الضمان والضرر لا يزال بمثله، ويظهر هذا أحيانا تأتي إلى برج مرتفع مثلا 10 أدوار، وهذا البرج داخله نصف متر على أرض الجار، فيأتي الجار للمحكمة يطالب بإزالة هذا البرج أو هد هذا البناء الذي قد يؤول إلى تخريب المبنى كاملا ويضر هذا. فنأتي للقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، فنلزمه بأخذ العوض التعويض أو شراء هذه المباني من الغاصب، ولا نجيبه إلى تخلية أرضه من هذا الغصب. فنقول لأن هذا يضر والضر لا يزال بمثله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإتلاف الزرع، فقال الزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة أو ما خسره وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
الشفعة أيها الإخوة باب جاء لقطع الضرر عن الشركاء، فأحيانا بعض الشركاء الذين يشتركون في ملكية عين معينة قد يبيع ولا يخبر شركائه، أما لم بينهم زعل أو عدم تعاون، فيذهب يقول نصيبي من البيت النصف أنا أبيعه لك يا فلان 1,000,000 ريال، فيشتريه الغريب ويأتي مع إخوته مثلا يقول أنا مالك معكم، أنا أطالب بملكي، أنا أملك. فيستطيع الشركاء بهذا الباب وهذا المبدأ الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل ما اشترى به من دون ما انكسبه. نقول كم شريت؟ شريت 1,000,000. نقول خذ 1,000,000 ومع السلامة، لا ما أقبل، نقول غصب. إذن الشفعة هو باب جاء لرفع الضرر عن الشركاء الذين يشتركون في الأشياء المشاعة، ولذلك الشفعة لابد أن نبادر بطلبها وإلا تسقط. جاء في بعض النصوص الشفعة لمن واثبها، أو يخير قبل البيع: يا ناس ترى أنا ببيع نصيبي، تشترون يا شركة أو أنا عندي مشتري. فإن خيرهم ولم يقبلوا ثم اشترى هذا الشريك، بعض العلماء يقول لا يسقط حق الشفعة قبل وقته، لا يثبت إلا بعد شراء الأجنبي ثم بعد ذلك يسقط، وبعضهم يقول لا يسقط بإسقاطهم له، إذا قالوا لا لا نريد الشفعة سقط هذا الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني من الأموال المشتركة، فالمال المشترك هو المشاع، وهذا يشمل العقار والمنقول، وإن كانت أكثر نصوص الشفعة جاءت في العقار، ولكن في هذا الحديث أدخل العلماء عموم الأموال. فلو أن شخصا اشترك مع شخص في سيارة فباع نصيبه أحد الشركاء، فيستطيع أحدهم الشراء بالشفعة ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وهذا في المنقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني تميزت، هذا قسمة المشاع، كيف تكون قسمة الأرض؟ إذا وقعت الحدود، عرفت حدي من حدك، أو عرفت الطريق الفاصل، وكانت الدور في الزمن الماضي أحيانا طريق سير نافذ يقطع الحي، وطريق ما يكون نافذ تمشي لك 100 متر ثم تنتهي البيوت عن يمينك وعن يسارك، وهذا موجود إلى الآن
في كثير من الدول، وكان موجودا حتى في المدينة قديما، الطريق النافذ الطريق غير النافذ، فيشترك الناس في هذا الطريق. في هذه الأزمنة قد يكون بعض العقار متصل مفصول، يعني الشقة التي لك واضحة المعالم واضحة الحدود، ولكن السقف ليس لك، العلو ليس لك، والسفل ليس لك، فيها ملك غيرك، وتكون المجاري أعزكم الله مشتركة، ويكون الخزان مشترك، ويكون بعض المنافع مثل الكهرب قد تكون مشتركة. فهل هذه تجعل مالك هذه الشقة له حق الشفعة في الشقق المجاورة أو في ملك هذه العمارة؟ هذه من المسائل التي تبحث في هذا الباب بتحرير هل هي مما قسم أو لم يقسم، أو أنه ما زال فيها حق مشترك، ما زال فيها حق مشترك، وأنا أريد أن لا أتضرر بوجود آخرين قد أتعب معهم في موضوع الماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو نحو ذلك مما هو مشترك في هذا البناء. فالشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم، وهذا يشمل العقار ويشمل المنقول. ومتى تنتهي هذا الحق في الشفعة؟ لأن الشفعة نوع من الغصب الشرعي، يعني ما وجه إدخال الشفعة في باب الغصب؟ أن الشفعة نوع من الغصب بحق. فإذا جاء أخوك مثلا، أنت ورثت أنت وأخيك مزرعة مشاعة أو بيت مشاع، فأخوك يعني بينك وبينه خلاف، راح وباع على آخر بعوض مالي، فجاء قال الآخر قال أنا أملك معك النصف البيت، تقول لا أنا أحق بهذا البيت بالثمن الذي اشتريت به، فتذهب إلى المحكمة يحكم لك القاضي نعم أحق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، فلو جينا وقسمنا المزرعة قسمين، هذا حدك وهذا حدي وهذا طريقك وهذا طريقي وهذا، فإنه لا يستحق الشفعة في مال غيره، لأنه قد فرز وتمايز ولم يكن مشتركا. قال فلا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والحديث رواه البخاري. قرأت الحديث الثاني؟
أقرأ الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن
أو ربع.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم.
نعم، يعني هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الشريك ألا يتصرف في ماله بغير إذن شركائه، أو يعرض على شركائه أولا ويؤذنهم ويعلمهم أنه يريد البيع، فإن أردتم أنتم هذا فهو لكم بحقه، وإلا فسأبيعه على غيركم. وقال الشفعة في كل شرك، يعني مشترك، مال مشترك، في أرض أو ربع. الربع هو الدار، هي الدار رباع فلان أي دوره، ويطلق على الأرض. أو حائط يعني بستان ومزرعة. الحائط هو السور الذي يحاط بالمزارع، وتكون الحوائط أحيانا من السور وأحيانا من الشجر أو من العريش ونحوه. وقال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، أي لا يجوز ولا يحل. لا يصلح بمعنى لا يجوز ولا يحل أن يبيع، أي الشريك،
حتى يعرض على شريكه، أي حتى يعلمه أنه يريد البيع، حتى لا يقع نزاع بين المشتري الجديد وبين الشركاء السابقين. فالشفعة أيها الإخوة ثابتة بالنص والإجماع. النص ما مر علينا بهذه الأحاديث، والإجماع نقله ابن قدامة وابن المنذر، فأجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. والشفعة جائزة، جاءت بها السنة لما فيها من مصلحة عظيمة للشركاء وإزالة الضرر عنهم. ويشترط في الأملاك التي تدخلها الشفعة أن تكون غير مقسومة وغير مفروزة. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في شفعة الجار، فأكثر العلماء على أن الجار لا شفعة له. وسيأتي أحاديث الجار، صح؟
نعم.
صح؟
نعم.
ستأتي أحاديث الجار بعد قليل. و بعض العلماء يقدم يعني يقدم الشريك فإن لم يكن وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ، فيثبتون الشفعة لجميع أهل الدرب، وهذا الطريق غير النافذ، الأقرب فالأقرب، لأنهم يتضررون بشراء غيرهم إذا كانوا يحتاجون إلى شرائه. خلنا بس نكمل الحديث ونفتح الأسئلة. يشترط في الشفعة أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما الذي لا يمكن قسمته كحمام صغير وبيت صغير ورحى صغير فاختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال لا شفعة فيه، ومنهم من قال تجري فيه الشفعة. والصواب أن الشفعة أيها الإخوة تقع في كل ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته إذا كان مالا مشتركا أو كان في عقار أو كان في منقول، كل شيء كان مشتركا ففيه حق الشفعة. فلو أن إنسان مثلا اشترى كتابا مع آخر ثم أراد أن يبيع نصيبه إلى غيره، فيحق لشريكه أن يأخذه بالشفعة بالثمن الذي باع الأجنبي به، بالثمن الذي باع الأجنبي به. ويشترط العلماء في الشفعة أن يكون انتقال المال بالبيع بالعوض المالي، أما إذا انتقل بالهبة أو بالإرث فلا شفعة. يعني مثلا لو أن شريكك توفي فدخل الورثة، فهل يجوز أن تقول لا 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 أنا لا أريد الورثة، أنا أشفع وأعطيكم نصيبكم تخرجون؟ لا، لا يملك الشفعة، لأنه لم ينتقل بحق مالي. لو أن شخصا وهب نصيبه من هذه الأرض لآخر لا يحق للشريك أن يطلب الشفعة لأنه لم ينتقل بعوض مالي. وهذا هو قول عامة أهل العلم، أنه لا بد في الشفعة أن يكون انتقال حصة الشريك كانت بعوض مالي. وهذا الحديث والذي قبله والذي سيأتي بعد كلها تدور حول قاعدة عظيمة في الفقه، وهي أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. فالشفعة شرعت لدفع الضرر الذي يلحق بالشركاء أو بالشريك عند دخول شخص جديد غير مرغوب فيه في هذا الملك، فيملك الشريعة تجعل له الحق أن يخرجه بالثمن الذي دفعه قطعا للضرر. وكما يدل على قاعدة التابع تابع، ويعلم هذا أنه عند بيع جزء من العقار المشترك فإن حق الشريك في الشفعة يكون تبعا لملكيته السابقة، ف فالذي يشفع هو المالك، والمالك لابد أن يكون له رأي في شركائه، قد لا يريد هذا الشريك الجديد الذي سيدخل معه في هذه الشراكة، كما يدل على قاعدة أنه إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. يعلم هذا من جهة أن تملك المال يقتضي حرية التصرف فيه، تملك المال يقتضي أنني حر في التصرف وأن أبيع هذا المال لمن أريد، فإذا عارض ذلك مانع وهو وقوع الضرر على شريكي في هذا المال، فهنا نقدم المانع على مقتضى الملك فنمنع البيع من غير إذن الشريك أو من غير إعلامه والرجوع إليه قبل البيع. فإذا رجعنا إليه ولم يشتري وقد أعلمناه جاز أن نبيع للأجنبي، وحقه في الشفعة ثابت، فإن علم بالبيع لأنه قد لا يرضى ولكن ما عنده قروش ما يقدر يشتري، فلا نمنع البائع من البيع حينئذ، نحن نقدمه في الشراء إذا كان سيدفع، لن يدفع خلاص أنت ما تمنعني من البيع، أنا مضطر للمال وللبيع سأبيع، وقد أخبرتك وعدم قدرتك على الشراء لا يعني أنني لا يجوز لي التصرف في هذا المال. فالحديث نص صريح على مشروعية الشفعة في كل ما لم يقسم وهو بعمومه يشمل العقار والمنقول. والحديث الثاني نص في وجوب عرض الشخص الذي يراد بيعه وهو الجزء الذي سيتصرف فيه، يعرض على الشركاء قبل عرضه على المشترين، فإن لم يشتري الشريك سقط حقه في الشفعة وجاز بيعه على غيره، مع أن العلماء ينصون على أن حق الشفعة يثبت بعد البيع، ولو أسقطه لم يسقط بإسقاطه لأنه إسقاط لما لم يجب بعد، فإنه على حقه في الشفعة إذا تم البيع، فيستطيع أن يبادر ويطلب الشفعة حينئذ. وأما الأنظمة فقد منعت من الشفعة في حال التخيير أو في حال البيع الجبري، فيقال في نعلن أنه سيباع العقار وليس لأحد من الورثة أو من الشركاء الدخول في هذا الشراء، ليس لهم حق الشفعة، ولمن رغب في الشراء أن يدخل في المزايدة، أنت شريك تريد أن نحن سنبيع وأعلمناك فادخل وزاود، فإن لم تزاود وقد اشترى بعض الناس فليس لك حق أن تخرجهم بمثل الثمن الذي يعني رس عليه المزاد، وهو بهذا جائز لأنه تم الإخطار كما في الحديث حديث أبي سعيد. والله تعالى أعلم. باقي وقت ولا نكمل فوائد حتى يؤذن؟ باقي دقيقتين، لا نكمل الفوائد. من التي يعني النوازل التي يمكن إسقاطها الشفعة في العقارات المشتركة والمجمعات السكنية، وتكلمت عن هذا قبل قليل، فهل يحق لمن كان في منزل يعني يشترك مع صاحبه مع جاره في الماء في الخزان وفي أعزكم الله يعني الصرف الصحي في البيارة أو في الكهرباء أو في بعض الجدران، تجد أن الجدار هذا لي وله وأكون أولى بهذا المنزل من غيري في حال بيعه؟ هذه مسألة محتملة وستأتي في شفعة الجار، والله أعلم. إذا كان بينهما أشياء مشتركة أن هذا مما يقوي جعل الشفعة للجار، إذا كان بينهم أشياء مشتركة قد يتضرر بعضهم بفعل بعض، فالماء واحد والسباكة واحد والكهرباء واحد أو الجدران واحدة، ف فالقول بأنه أحق من غيره بالشراء قول له نظر. يعني تتلخص هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث جاءت في رفع الضرر عن بعض الشركاء بسبب تصرفات غيرهم، وهو بالنسبة للمشتري قد يكون فرصة له الشراء، إلا أن الشريعة أعطته حق أن يأخذ هذا العقار بالثمن الذي اشترى به ذلك قطعا للضرر. والعمل بهذه الأحاديث يحفظ الحقوق لأصحابها ويعزز من مراعاة جانب كل ذي حق، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.